بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وعن أعدائهم. وصل بنا الكلام إلى القسم الثاني من تقديم الفاعل على ماذا؟ من تقديم المفعول على الفاعل، وجواز هذه المسألة وعدمها. فقال تارة يجوز وتارة يجب. خلاصة مسألة الجواز ماذا قلنا؟ بصوت أعلى. إذا كان التقديم أو التأخير مما لا يتولد عنه مشكلة من عود ضمير مثلا على متأخر لفظا ورتبتان، أو من التباس في المعنى كما سوف يأتي في بعض الأمثلة، فإذا لم تواجهنا مشكلة من التقديم والتأخير فيجوز تقديم المفعول به على الفاعل. طيب. أما المسألة الواجبة، يقول والواجب في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. طيب، لماذا يجب تقديم المفعول به في المقام؟ قال لأنك لو لاحظت هذا الكلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه، تعالوا لنقول وإذ ابتلى ربه إبراهيم. إذ ابتلى ربه إبراهيم، يوجد في ربه ضمير هو الهاء. هذا الهاء لو فتشنا على مرجعه لوجدناه أنه يرجع ويعود على إبراهيم. وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، صحيح؟ رب من الذي ابتلى إبراهيم؟ رب إبراهيم هو الذي ابتلى، هو الذي ابتلى إبراهيم. يعني إذا أردنا أن نأتي بدلا عن الضمير بالظاهر لقلنا وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم. إبراهيم الأولى مضاف إليه، إبراهيم الثانية مفعول به. طيب، حولنا الظاهر إلى ضمير وإذ ابتلى ربه إبراهيم، فالضمير في رب عائد على إبراهيم. طيب، لو كانت الجملة هكذا، رب في مكانه باعتبار أنه فاعل، باعتبار أنه فاعل والفاعل يأتي قبل المفعول به، فنجعل الفاعل في مكانه والمفعول به في مكانه، فيأتي الفاعل قبل المفعول به وإذ ابتلى ربه إبراهيم. طيب، ربه فيه ضمير، هذا الضمير على أي شيء يعود؟ يعود على إبراهيم. إبراهيم ما هو محله من الإعراب؟ مفعول به. طيب، أين ذكر؟ قبل الضمير أم بعد الضمير؟ بعد الضمير. من حيث الرتبة هو متقدم على، من حيث الرتبة والمحل هو متأخر عن هذا الضمير أم متقدم على هذا الضمير؟ حتى في الرتبة، باعتبار أن هذا الضمير مضاف إلى الفاعل والمضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة، فتكون رتبة هذا الضمير هي رتبة الفاعل، ورتبة الفاعل التقدم على المفعول به، فيكون المفعول به متأخرا في اللفظ وفي الرتبة. لو قلنا وإذ ابتلى ربه إبراهيم، فحينئذ يلزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو غير جائز. فنقوم بحل لهذه المشكلة. نقول كيف نحل هذه المعضلة؟ نقدم ما له حق التأخر، ما هو متأخر في الرتبة نقدمه في اللفظ، نلفظه قبل الضمير فيعود الضمير على متقدم اللفظ متأخر رتبتان، فيصبح الأمر هكذا وإذ ابتلى ربه إبراهيم. هذا
الذي يعود عليه الضمير وهو إبراهيم، الهاء عائد على إبراهيم، إبراهيم مفعول به، مفعول به. هذا الضمير مضاف إلى الفاعل، هو رتبة الفاعل قبل التقدم، رتبة المفعول التأخر. فلو أرجعنا هذا الضمير على هذا المفعول لعاد على متأخرا لفظا ورتبة. حينئذ لحل هذه المشكلة نجعل مرجع الضمير متقدما في اللفظ، سوف يقضى الأخر في الرتبة لأنه مفعول به، والمفعول به رتبته التأخر عن الفاعل، ففي الرتبة لم نستطيع أن نتلاعب به، هو متأخر رتبة لا محال. نعم في اللفظ يمكننا أن نلفظه قبل الضمير، فنقول وارسل إبراهيم ربه ليعود الضمير على متقدم، تقدم عليه في اللفظ. أما في الرتبة هذا لا زالت عينه شالحة ومتعلقة بهذا المكان، المفعول لا زال ينظر إلى مكانه بعد الفاعل، أما في اللفظ فقد جاء به في هذا الموضع.
يقول والواجب كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وذلك لأنه لو قدم الفاعل ها هنا فقيل ابتلى ربه إبراهيم لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ما هو المتأخر لفظا ورتبة؟ هو المفعول به إبراهيم، في اللفظ ذكر بعد الهاء المضافة إلى الفاعل، وفي الرتبة هو مفعول به فيكون متأخرا لفظا ورتبة، وذلك إشارة إلى لزوم عود الضمير على متأخرا لفظا ورتبة، وذلك يعني وعود الضمير على متأخرا لفظا ورتبة لا يجوز. المثال الثاني للجواز كقولك ضربني زيد، هنا أيضا لماذا يجب للوجوب، لماذا يجب أن نقدم المفعول به على الفاعل؟ قال لأنك لو قلت ضربني زيد هنا حصل تقديم للمفعول به على الفاعل، كيف؟ الياء ضمير متصل في محل نصب مفعولا به، الفاعل زيد، إذن المفعول به مقدم على الفاعل. لماذا؟ قال لأنك لو قلت ضرب زيد من جئت به على الأصل إياه، ماذا يلزم؟ يلزم أن نأتي لضمير المنفصل مع إمكان الإتيان بالضمير المتصل.
وقد ذكر لنا المصنف في بحث الضمائر أنه مهما أمكن هناك، ماذا قال؟ ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل.
وهنا هل يمكن الاتيان بالمتصل أم لا يمكن؟ يمكن الاتيان بالمتصل، إذا لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل، فلزم أن يقدم على الفاعل لكي يتصل، فنقول ضربني زيد.
قال وكذلك نحو قولك ضربني زيد، وذلك أنه أو لأنه لو قيل ضرب زيد إياي بفصل الضمير وجعل المفعول به متأخرا عن الفاعل لزم فصل الضمير مع التمكن من اتصاله، وقد مر معنا في بحث الضمير أنه مهما أمكن الاتصال فلا يجوز انفصال، وذلك أيضا لا يجوز، ذلك إشارة إلى أي شيء؟ يعني إلى لزوم فصل الضمير مع الإمكان، مع إمكان الاتصال، وفصل الضمير مع إمكان وصله لا يجوز أيضا. أيضا من يعرف ما هو إعرابها؟ إعراب أيضا، أيضا كثيرا ما تتكرر معنا هذه الكلمة أيضا. أحسن، أضى أيضا، أضى أيضا، الأيض ما معنى الأيض؟ الرجوع، أضى أيضا يعني رجع. وقد يجب أيضا تأخير المفعول به،
الآن تحدثنا عن جواز التقديم والتأخير وذلك فيما لو لم يكن هناك مشكلة من التقديم والتأخير، وتحدثنا عن وجوب التقديم وذلك فيما لو ونشأت مشكلة من التأخير كلزوم عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة أو لزوم فصل الضمير مع إمكان وصله. الآن يجب تأخير المفعول به متى؟ وذلك فيما لو أدى تقديمه إلى لبس المعنى، يلتبس علينا المعنى، كما لو كان كل من الفاعل والمفعول بالألف معتلا ألفيا والألف يمتنع ظهور الحركة عليها، فلا يمكننا حينئذ تشخيص الفاعل من المفعول. تارة تقول ضرب زيد عمرو،
ضرب زيد زيد عمرا، هذا من الواضح تشخيص الفاعل من المفعول به، لأن الفاعل مرفوع فنستدل من خلال الرفع على أن زيدا قام بالفعل، ونستدل من خلال النصب على أن عمرا وقع عليه الفعل. لكن لو قلنا ضرب موسى عيسى، من الضارب ومن المضروب؟ من الذي قام بالفعل ومن الذي وقع عليه الفعل؟ لا يوجد عندنا إشارة أو علامة تدل على ذلك، لأن كل واحد من هذين معتل ألف والألف يتعذر ظهور الحركة عليها، فلا يمكننا أن نقول ضرب موسى عيسى، هذا مرفوع وذاك منصوب
بالفتح وليس بالكسر. فإذا لا سبيل لنا إلا الترتيب، من خلال الترتيب يمكننا أن نميز الفاعل من المفعول، فما وقع أولا هو الفاعل وما وقع ثانيا هو المفعول. نعم في بعض الأحيان قد يكون كل واحد منهما بالألف يعني لتظهر عليه الحركة، إلا أنه من حيث المعنى يمكننا أن نشخص ماذا الفاعل من المفعول، كما لو قلت أكل موسى إجافة،
مش إجافة
قلابي الإجافة،
أكل موسى قلابي الإجافة. هنا الإجافة لا محل لا شاهد لنا فيها، لأنه يعني ليس كل واحد منهما ماذا بالألف، نحولها إلى ما يعبر به أيضا عن الإجافة وهو الكمثرة، أكل موسى الكمثرة. هذا يمكننا أن نشخص الفاعل من المفعول من خلال المعنى، باعتبار أن الكمثرة فاكهة وموسى إنسان، فلا تعقل أن الفاكهة قد أكلت موسى، لأن موسى يأكل الفاكهة وأباها، فلا يمكن للفاكهة أن تأكل موسى. فإذا بسنا بحاجة إلى الضمة والفتحة لكي نشخص الفاعل من هذا المفعول، ففي مثل هذه الأمثلة يجوز لنا التقديم والتأخير، لا نضع في التباس، لا يلتبس علينا المعنى، إلا اللهم أن تكون تلك الكمثرة بحجم كبير جدا. طيب وقد يجب ايضا تأخير المفعول في نحو ضرب موسى عيسى، لماذا؟ لانتفاء الدلالة على فاعلية احدهما ومفعولية الاخر، واذا انتفت الدلالة ما هو الذي يمكن ان يدلنا ويرشدنا؟ الضمة والفتحة، والضمة والفتحة منتفية في المقام لأنه معتل ألفي والألف يتعذر ظهور الفتحة عليها، فتنتفي الدلالة، ليس من دال، يوجد مدلول عليه لكن الدال ليس موجود، والدلالة تتقوم بطرفين بدال ومدلول، المدلول يعني ما ينبغي أن يدل عليه موجود، موسى عيسى الفاعل والمفعول، لكن الدال مفقود في المقام ولا دلالة، لأن الدلالة نسبة ما بين الدال والمدلول، فحيث يفقد أحد الطرفين تفقد النسبة، لأن النسبة معنى حرفي تتقوم بالطرفين، فإذا فقد أحدهما فقدت النسبة بتبعه. فيقول لا دلالة على فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر، فلو وجدت قرينة معنوية كما لو قلت أربعة الصغرى الكبرى، من المعلوم أن الصغرى لا يمكن لها أن ترضع الكبرى، هذا من حيث المعنى واضح. فإذا لو قلت أربعة الكبرى الصغرى وقلت أربعة الصغرى الكبرى، أين المفعول به؟ الصغرى، واضح أنها هي التي وقع عليها فعل الإرضاء، ومن الواضح أن الكبرى هي التي قامت بفعل الإرضاء. أرضعة الصغرى الكبرى، أرضعة الكبرى الصغرى، لن يلتبس الأمر لأن المعنى واضح بالنسبة إلينا. وكذلك لو قلت أكل الكمثرى موسى، أكل موسى الكمثرى، أكل الكمثرى موسى، الإجابة الجلابي، فلن يلتبس علينا المعنى. أو كما لو كانت مثلا القرينة لفظية، مثل ضربت موسى سلمة، مرة معنا إذا كان الفاعل مؤنثا أنثى له الفعل، إذا كان مؤنثا أنثى له الفعل، سواء كان مؤنث حقيقي أم مؤنث مجازي. نعم في المؤنث المجازي يجوز لنا عدم التأنيث، لكن لو أنثنا لا يجوز التأنيث فيما لو كان الفاعل مذكرا، إلا في حالة لا إذا كان الفاعل مذكر، إلا في حالة جمعه جمع تكثير مثل بيت ديون، فحينئذ أيضا نقدر الفاعل مؤنثا جماعة الزيود، أيضا حينئذ سوف نقدره مؤنثا. فإذا كان كلما كان الفعل مؤنثا دل ذلك على أن الفاعل مؤنث، فإذا من خلال تأنيث الفاعل نستدل، تأنيث الفعل نستدل على تأنيث الفاعل. فإذا شخصنا الفاعل، أين المؤنث في الكلام هنا بين موسى وسلمى؟ سلمى هي المؤنث، فإذا سلمى هي الفاعل وإن كانت متأخرة. جمع تكسير وجمع مذكر سالم، إن جمعته تكسير قلت زيد، إن جمعته جمع مذكر سالم قلت زيدون، ولك أن تقول فيه زيتون. وضرب موسى العاقل عيسى، ضرب موسى العاقل عيسى، نوتة موسيقية حلوة، ضرب موسى العاقل عيسى. طيب هنا من أي شيء نشخص الفاعل من المفعول؟ عندنا موسى وعندنا عيسى، إلا أنه يوجد عندنا وصف، لو وصفنا الفاعل لكان الوصف ماذا؟ مرفوعا، ولو وصفنا المفعول لكان الوصف منصوبا. وهنا الوصف وصف للفاعل. ها؟ موسى مفترض لا مفعول به، لأن الكلام عن تقديم المفعول به على الفاعل. إذا قلنا موسى هو الفاعل وعيسى هو المفعول، فحينئذ لسنا بحاجة إلى قرينة لا لفظية ولا معنوية للتشخيص، يكون من الباب الأول. ليش؟ لماذا ليس صفة لعيسى؟ إلا أن نقول بعدم جواز تقدم الصفة على الموصوف، وهذا غير جائز. ليش غير جائز؟ تكويني عن تشريعي. يعني لا يجوز لك مثلا أن تقول جاء الظريف الرجل، جاء الرجل الظريف، جاء الظريف الظريف. هلا الأصل أن الموصوف يتقدم،
أما أنه يمتنع تقديم الصفة لا، ما نحن ما يهمنا هنا في هذا المثال أن نأتي بمفعول به مقدم، إن لم يكن المفعول به مقدم فلا مثال لنا، ما نحن بحثنا في تقدم المفعول به على الفاعل، تقدمه يجوز إن لم يقع التباس. طيب كيف يرتفع الالتباس؟ يرتفع الالتباس من خلال الصفة. إلا اللهم أن نستشهد بالعبارة التالية أنه جاء به متقدما، إلا أن ذلك يعني أنه يجوز لك أن تؤخره، مقتضى العبارة هكذا. يبقى مسألة أنه هل يجوز للصفة أن تتقدم على الموصوف؟ هذا أنا فعلا إجابة دقيقة ما عندي على الآن، لبكرة بدي أشوف شو بيطلع، وأنتوا أيضا كمان شوفوا شو بيطلع معكم فلنحتمل النزاع فيه. طيب، جاز تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه، لا لأنه لا يوجد التباس في المقام، فيكون على القاعدة مثل القسم الأول، ضرب زيد عمرا ضرب عمرا ضرب عمرا زيد، أو ضرب زيد عمرا ضرب عمرا زيد، لانتفاء اللبس في ذلك. واعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى أن يتقدم المفعول على الفاعل وحده، كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل. لماذا؟ لئلا يتوهم أن المتقدم مبتدأ. طبعا هذا الكلام عند من؟ الذي مر معنا أن فيه خلاف بين الكوفيين والبصريين، ما هو المفعول به أم الفاعل؟
كان في الفاعل،
كان في الفاعل، وهنا الكلام في المفعول. واعلم أنه كما لا يجوز في مثل ضرب موسى عيسى أن يتقدم المفعول على الفاعل وحده، كذلك لا يجوز تقديمه عليه وعلى الفعل لئلا يتوهم أنه مبتدأ، وأن الفعل متحمل لضميره، وأن موسى مفعول به. إياك نعبد واضح أنه مفعول به، أما في موسى وعيسى انتفت الدلالة على الفاعلية والمفعولية، لم يظهر عليه شيء، فإذا قدمته لم نعلم هذا المتقدم مفعول منصوب أم مرفوع. أما في إياك من المعلوم أنه منصوب، لأنه لو كان مرفوعا لقال لا، كيف كان الضمير لفظه إياك؟ ضمير إياك لو حولناه لضمير رفع ماذا يصبح؟ لا، إياك المخاطب، مفرد المخاطب، أنت، أنت لو كان مرفوعا لكان أنت، فهو منصوب واضح أنه منصوب. ما المبرر لنصبه وهو في أول الجملة؟ يعني لا يكفي أنك جلبت في أول الجملة وأنت منصوب أيضا؟ لا يمكن أن يكون منصوبا في أول الجملة، أي بمعنى أنه مجرد عن العامل اللفظي والمعنوي فهو منصوب، إذا تجرد لرفع، إلا أنه منصوب فدل ذلك على أنه لم يتجرد عن العامل، فنبحث عن عامله، عامله هو الذي بعده نعبده، فنعلم ونقطع أن هذا المتقدم مفعول به. لكن لو قدمنا عيسى أو موسى فهذه الكلمة لا تظهر عليها علامة الإعراب، فلا يمكننا أن نعرف أنها مرفوعة أم منصوبة، فيلتبس علينا الأمر. إن التبس علينا الأمر، الأصل أنها لم تتعرض لأي نكبة، لأي نكسة، لم تتعرض لأي عامل جاءت في أول الكلام، فنقول عيسى ضرب موسى، عيسى مبتدأ ضرب موسى فعل وفاعله ماذا؟ واقع في محل رفع خبر لي عيسى. نعم، هذا بحسب تركيبة هذا المثال. ويجوز في مثل ضرب زيد عمرا أن يتقدم المفعول على الفعل والفاعل. لماذا؟ لأن زيدان قد تشخص أنه مفعول به من خلال النصب الظاهر عليه، لعدم المانع من ذلك. قال تعالى فريقا هذا، قال تعالى إياك نعبد، وقال تعالى إياك نستعين. وقد يكون تقديمه واجبا، تقديم المفعول به على الفعل قد يكون واجبا وذلك قول تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأيا مفعول به لتدعو، يعني تدعو أيا، أي الأسماء فله الأسماء الحسنى، مقدما عليه وجوبا. لماذا؟ لأنه شرط، والشرط له صدر الكلام، وتدعو مجزوم به تدعون. هذا الشرط ضموه إلى ما مر معنا من أن له صدر الكلام طبعا، لكن لا نجري عليه الأحكام السابقة لأنه لا يدخل فيها. نعم يدخل تحت العنوان العام له صدر الكلام. الآن بقي أنه إذا كان الفعل نعمة وبئسة، أحوال فاعل نعمة وبئسة، يقول فاعل نعمة وبئسة إما أن يكون معرفا، عفوا، إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة، نقول هكذا ابتداء، إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة. إذا كان معرفة فإما أن يكون معرفا بالألف واللام أو مضافا إلى ما فيه ألف ولام. إذا كان نكرة يشترط فيه شرط، يشترط أن يميز بمميز، أن يأتي بعده مميز. يقول إذا كان الفعل نعمة أو بئس وجب في فاعله أن يكون اسما معرفا أو مضاف معرفا بالألف واللام، بل المثال، أو مضافا لما فيه الألف واللام، أو مضمرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوب على التمييز. فإذا الفاعل إما أن يكون ظاهرا أو مستترا، إذا كان ظاهرا فإما فيه ألف ولام أو مضاف لما فيه الألف واللام، إذا كان مضمرا لابد من أن نأتي بشيء يفسر يميز ذلك الضمير. هذا المفسر والمميز هو نكرة، هذا المميز يكون منصوبا على التمييز. مثاله نعم العبد، نعمة قلنا فعل من الأفعال يحتاج إلى فاعل، فاعله فيه ألف ولام. نعمة دار المتقين، مضاف فاعله مضاف إلى ما فيه الألف واللام. طيب بئس للظالمين بدله، نعمة أو بئس الكلام عنهما، ضميرهما فاعلهما ضمير، الفاعل هنا ضمير، يعني بئس هو للظالمين بدلا تمييز. لما لم يذكر الفاعل لم يظهر لا بالألف واللام ولا حال كونه مضافا إلى ما فيه الألف واللام، إذن فهو مضمر ليس ظاهرا، إذن هو مضمر. إذا كان مضمرا لابد من تمييزه، تمييزه يكون بنكرة منصوبة. وإذا كان الفعل نعمة أو بئس وجب في فاعله أن يكون اسما معرفا بالألف واللام نحو نعم العبد، أو مضافا لما فيه آل كقوله ولنعمة دار المتقين، فعل وفاعل وهو ومضاف إليه. فلبئس مثوى المتكبرين، مثوى فاعل وهو مضاف متكبرين مضاف إليه، أو مضمرا وجب في فاعله أن يكون اسما معرفا أو مضافا أو مضمرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، كقوله تعالى بئس للظالمين بدلا، أي بئس هو، أي البدل، بئس البدل للظالمين بدلا. إذا استوفت نعمة أو بئس فاعلها، يعني إذا أخذت ما فيه ألف ولام، إذا أخذت ما هو مضاف إلى ما فيه ألف ولام، أو كان فاعلها ضميرا مستترا مميزا بنكرة، حينئذ في باب نعمة وبئس نقول نعمة وبئس لأي شيء يؤتى بهما فعلان، لأي شيء فعلان للذم أو المدح. طيب فإذا عندنا ممدوح وعندنا مذموم، نعمة للمدح بئس للذم، يمدح ويذم بهما شيء، هذا الشيء الذي يمدح بنعمة ويذم ببئس يسمى ممدوحا مخصوصا بالمدح، يعبر عنه في الاصطلاح بالمخصوص بالمدح. الآن إذا استوفت نعمة فاعلها، إذا استوفت بئس فاعلها، يأتي الكلام إلى المقصوص بالمدح. هذا المقصوص بالمدح ما هو محله من الإعراب؟ نعم الرجل، نعم العبد زيد، نعم الرجل زيد، بئس المرأة هند، فهند ما هو محله من الإعراب؟ مبتدأ، هي مبتدأ مؤخر، وتكون الجملة التي قبلها واقعة في محل خبر له، وقد يأتي المخصوص به متقدما على كل من الفعل والفاعل، فحينئذ أيضا يكون مبتدأ والجملة التي لا المخصوص بالمدح أو الذم هو الذي تمدحه أو تذمه عندما تقول نعمة الرجل، الرجل فاعل نعمة، زيد، زيد هو المخصوص بالمدح. أنت من تمدح؟ تمدح زيدا، كيف تمدحه؟ تصفه بأنه رجل، بل نعم الرجل، لأن الرجل فيه صفات ينبغي أن يتحلى بها ليكون رجلا. ولذلك في بعض الأحيان قد ينظر إلى شخص يقال له هذا كالمرأة، لماذا؟ لأنه لا يتحلى بصفات الرجولة، لأنه لا يتحلى بصفات، فينعت بالمرأة كالنساء كربات الحجال، فينعت إذا فقد الصفات التي تتقوم بها الرجولة يصبح كالمرأة. فحينئذ أنت إذا أردت أن تمدحه تقول له أنت فيك صفات الرجولة، بل نعم الصفات التي هي موجودة فيك، أفضل صفات درجيك، أفضل صفات الرجل. مثلا الرجل ينبغي أن يكون شجاعا، هذا ليس شجاعا فقط، بل هو أسد في الشجاعة. يعني حتى يكون شجاع ينبغي مثلا أن يتوفر فيه 10% من الشجاعة فيقال عنه شجاع، هذا فيه 100% من الشجاعة. ها؟ نعم زيد. ها؟ نعم رجلا زيد ايه بالصحبة. حينئذ يكون اللهم صل على روح النبي، يكون الفاعل ضميرا مستترا ورجلا تمييز، حينئذ يكون رجلا تمييز لانه نكرة، واذا كان نكرة دل ذلك على ان فاعل نعمة ضمير مستتر. نعم العبد طيب، واذا استوفت نعمة فاعلها الظاهرة او فاعلها المضمر وتمييزه جيء بالمخصوص بالمدح أو الذم، فقيل نعم الرجل زيد ونعم رجلا زيد. وإعرابه إعراب المخصوص بالمدح مبتدأ، والجملة قبله نعم الرجل زيد، الجملة قبله نعم الرجل خبر، والرابط بينهما العموم الذي في الألف وال لا. لو رجعنا إلى بحث المبتدأ والخبر لوجدنا أنه قد ذكر هناك أن الخبر قد يقع جملة، ولا بد حينئذ له من رابط يربطه بالمبتدأ، والرابط إما الضمير وهو الأصل في الربط، أو الإشارة، أو تكرار المبتدأ بلفظه الحاقة ما الحاقة، أو العموم. فقال الرابع العموم نحو زيد نعم الرجل، فزيد مبتدأ ونعم الرجل جملة فعلية خبره، والرابط بينهما العموم، وذلك لأن ألف الرجل للعموم وزيد فرد من أفراده فدخل في العموم فحصل الربط. ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص بالمدح على الفاعل. الآن هل يجوز لنا أن نقول نعم زيد الرجل؟ يقول هذا مجمع على منعه، نعم الرجل زيد نعم الرجل صالح نظم نعم الرجل صالح. هل يجوز أن يتقدم صالح على الرجل؟
لا لا يجوز،
هذا مخصوص بالمدح، صالح مخصوص بالمدح، الرجل فاعل نعمة. هل يجوز أن نقول نعمة صالح الرجل؟ يقول أجمع النحاة على عدم جوازه. لكن هل يجوز أن يتقدم المخصوص بالمدح على الفعل والفاعل؟ فنقول صالح نعمة الرجل، يقول نعم يجوز ذلك. نعم حينئذ سوف يكون ماذا؟ سوف يكون صالح هو الفاعل، لو قدمته لابد أن تلتزم بأنه هو الفاعل، لا يتميز حينئذ فاعلك من المخصوص بالمدح.
نعم صالح
تعرف
نفسك في القطة دي فارح لا ليس تأتي به فيما لو كان الفاعل ضميرا مستترا
نحن نعم صالح جد نحن صالح الرجل
هذا تقول نعم الرجل صالح وأخرى تقول نعم رجلا صالح إن قلت نعم الرجل صالح فالرجل فاعل نعم هو صالح مبتدأ مؤخر
والخبر
ما الرابط بين هذا وذاك أهل التعريف التي دلت على العموم إذا قلت نعم رجلا صالح نعم فعل أين فاعله
ضمير
مستتر رجلا صالح
مبتدأ
مؤخر خبره الجملة الفاعلية الرابط الضمير نعم هو يعني صالح
هذا سؤال صالح نعم صالح أم نعم تقديم صالح
حينئذ لا بد أن يكون صالح هو الفاعل ايه ما صالح معرفة وليس نكرة اسم علم سيد نعم كان عندك سؤال شيخ شيكة زيد هو المخصوص بالمدح مخصوص بالمدح هو الذي تمدحه من تمدح أنت في المقام تمدح زيد بأي شيء تمدحه تمدحه بأنك تشبهه بالرجل بأنك تقول عنه أنت رجل أنت رجل يأتي الأب إلى ولده يربطه على كتفه يقول أنت رجل يعني أنا راض عنك يمدحه أنت رجل الرجل فاعل
هذا لا نعم الراتبان
هنا الراتبان هنا نفس الكلام يجب فيهما نعم فاعله ماذا الراتبان وهو مبتدا مؤخر والجمله التعريفيه التي قبلهما
يعتبر ولا يجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل فلا يقال نعم زيد الرجل الرجل فاعل تأكد جاء المخصوص بالمدح وقع بين الفعل والفاعل ولا يتقدم على التمييز خلافا للكوفيين نعم رجلا زيد نعم زيد رجلا الكوفيون أجازوا ذلك البصريون لا يجوزون نعم زيد رجلا ويجوز بالإجماع أن يتقدم المخصوص بالمدح على كل من الفعل والفاعل فتقول زيد نعم الرجل كما كنت تقول نعم الرجل زيد ويجوز أن تحذفه إذا دل هذا مطلب جديد لكن إذا تقدم كان هو المبتدأ وما بعده هو الخبر طيب ويجوز أن تحذفه الآن هل يجوز لنا أن نحذف المخصوص بالمدح من الجملة يقول يجوز حذف إذا دل دليل عليه قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أول نعم العبد من أين المخصوص بالمدح الكلام عن أيوب عليه السلام نعم العبد أيوب أيوب نعم العبد إلا أنه لوضوحه من سياق الآيات حذف المخصوص من المدح انتهى الكلام عن الفاعل
زيد
تسعى الا ربع بس كيف مش عارف كيف عم بدق ولا الجرس هلا زيد مبتدا النعمة فعل وفاعله الرجل والجملة الفعلية خبر فهذا هلأ عن الحصة الأولى فننتظر إذا جرت الحصة الثانية ليضرب طيب الآن في بعض الأحيان قد نجهل بالفاعل لا نعرفه تقع جريمة فلا نعرف من هو القاتل نعرف المقتول نجد شخصا ممددا على الطريق لكن من ضربه بسيارته لا نعرف فنقول ضرب من ريحان حرام صالح وزيد خلاص ضرب زيد بالسيارة لكن من ضربه لا نعلم. فإذا
مشكلة قديمة مشكلتهم قبل مشكلة الصقيفة. طيب فإذا تعرف أن نجهل بالفاعل وأخرى لا لا نجهل بالفاعل نعرفه إلا أنه يتعلق لنا غرض معنوي بعدم ذكره. لماذا؟ تارة مثلا الغرض المعنوي تارة لشدة تعظيمه كلفظ الجلالة الله. تتحدث أنت مثلا عن موضوع فيه قذارة واحتجت لذكر اسم الله عز وجل في سياق كلامك إلا أنك تريد أن تجله وترفعه عن ذكر اسمه في مثل هذا المقام فتحذفه إذا حذفته لابد من أن تأتي عنه بنائب ينوب عنه، تأتي بالمفعول به ينوب عنه، تأتي بالظرف ينوب عنه، تأتي بالجار والمجرور ينوب عنه. فإذا تعرف أن نجهل الفاعل نأتي بنائب عنه، وأخرى لا نجهله نعرفه هو الله عز وجل إلا أننا نريد أن نجله. هنا الغرض معنوي من حيث المعنى، لا نريد أن يقع في كلامنا ذكر لله عز وجل في مكان في سياق كلام قذر. أخرى لا، لا نريد أن نجل، نريد أن نجل أنفسنا عن التلفظ بهذا الاسم. كما لو كان شخص مثلا يريد أن يدرس العقائدة ويريد أن يبرز للطرف الآخر شدة التولي والتبري من أعداء الله، فوصل إلى صنمي قريش إلى أبي بكر وعمر وأراد أن يبرز للطرف الآخر كم ينبغي أن نتبرأ من هذين، فجلى نفسه عن ذكر اسميهما، يحذف الاسم ويأتي بنائب عنه، يريد أن يقول حتى على مستوى الذكر اللساني ينبغي أن نبتعد عنهما إلى هذا الحد لشدة المنكر الذي فعله ولشدة الضرر الذي أورداه على الإسلام، فنريد أن نتبرأ منهما إلى أقصى الحدود. هنا نكون متطرفين في التبري من هذين إلى أقصى الحدود. فهذا غرض معنوي، تارة نجل ذكر الله عز وجل لا نتلفظه، وأخرى لا، ما نريد مثلا أن نذكر هذا الشيء، نجل أنفسنا عن ذكره. كما لو كان مثلا الكلام عن العورة، فلا أريد أن ألفظ لفظ العورة وآتي به على اللسان، أحذفه، لابد من أن آتي بنائب عنه. يقول يجوز حذف الفاعل إما للجهل به أو لغرض معنوي. فإذا عندنا غرضان، عندنا هدفان من حذف الفاعل، عندنا سببان لحذف الفاعل، إما الجهل أو الغرض المعنوي. طيب تارة ثالثة يكون الغرض لفظيا. الغرض اللفظي كما لو كان الشاعر ينظم قصيدة وأراد أن يحافظ على الوزن، أو كان يقول مثلا شخص حكيم كان يقول حكمة فأراد أن يحافظ على السجعة، من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمد الناس سيرته، سريرته سيرته توتة اختلت السجعة، مضمومة مفتوحة، فلكي يحافظ على التوتو على السجعة على الوزن ضمة ضمة حذف الفاعل وجاء بالمفعول به، جاء بنائب عنه، حمدت سيرته سريرته سيرته توتو حافظ على السجعة. يجوز حذف الفاعل إما لجهل به أو لغرض لفظي أو معنوي. فالأول فقولك سرق المتاع وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا روي؟ روي إذا لم يعلم السارق والراوي، لا الشاهد كقولك سرق المتاع أو كقولك روي عن رسول الله، سرق وروي إذا لم يعلم السارق. لاحظ جاء بمثال
في السارقة. لماذا؟ لأن السارقة عادة يكون مجهولا، عادة ما يكون مجهولا السارق ولو في بداية وقوع السارقة. في الروايات أيضا وقع عندنا قسم من الروايات رويت عن مجاهيل لا نعرف الراوي، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى يكون الحذف للجهل؟ إذا لم يعلن السارق والراوي. إذا يكون هذا مثالا للقسم الأول إذا لم يعلم السارق والراوي. لكنه هل يكون مثالا للقسم الثاني للغرض المعنوي؟ قد يكون، لأنك لو كنت مثلا علمت أن مثلا زيدا قد سرق المرة تورط زيد، لو علمت أن زيدا قد سرق، لكن باعتبار أنه مؤمن لا تريد أن تفضحه على رؤوس الأشهاد، لا تريد أن تقع في غيبته، ابتلي بمعصية وسرق، فتريد أن تحذفه لغرض معنوي، لا تريد أن تقع في الغيبة، لا تريد ذكره، تعرفه لكن لا تريد أن تذكره، فتقول سرق قلمي وأنت تعرف من هو السارق، فهذا الغرض غرض معنوي. طيب، فإذا يكون من مثال الأول إذا لم يعلن السارق والراوي، ويكون من مثال الثاني إذا أردت حذفه. والثاني كقولهم من طابت سريرته حمدت سيرته. الثاني ما هو الغرض اللفظي؟ فإنه لو طيل، لا اللفظي الثاني، فإنه لو طيل حمد الناس سيرته اختلت السجعة. كيف تختل السجعة؟ الأول مضموم الثاني مفتوح. والثالث كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا فانشزوا. فإذا قيل لكم وقيل انشزوا، هنا القائل قد يكون معروفا لك، إلا أنك لأنك تريد أن تجله، لأنك تريد أن تحترمه، لأنك مثلا تريد كذا وكذا، لا أريد ذكر اسمه. وقول الشاعر وأن مدت الأيدي إلى الذات ولا قيل قيل وقيل، القائل قد معروف لك، قيل لكم تفسحوا، ما القائل واقف أمامك عم بيقول لك زحلي بدي أقعد، قيل لكم تفسحوا ابتعد لأجلس، فابتعد له لكي يجلس، فأنت تعرفه، أنت تعرف القائل. طيب، وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. محل الشاهد مدة الأيدي مش أشجع، أجشع. طيب، وإن مدت الأيدي هنا حذف الفاعل لأن الفاعل يقوم بعمل صغير، يقوم بعمل سيء، وضع الطعام فيبتدئ بالتهام الطعام بسرعة أصلا بشكل مسيء جدا، إذا وضع الطعام لا أمد يدي إليه بسرعة لكي أتهمه، إذ أعجل الناس بمد يده إلى الطعام جشع. ها؟ في القتال لا أمد يدي. طيب، فحذف الفاعل في ذلك كله لأنه لم يتعلق غرض بذكره. بقي هذا المقطع سهل وآسون ومارق معنا، يقول حيث تحذف الفاعل وتأتي بنائب عنه تعطي هذا النائب كل صلاحيات الفاعل التي كنت تعطيه. ماذا مر معنا من أحكام؟ الفاعل مرفوع، النائب يصبح مرفوعا أو في محل رفع. النائب كان يؤنث له الفعل، الفاعل كان يؤنث له الفعل. الآن إذا كان النائب ماذا؟ إذا كان النائب مؤنثا يؤنث له الفعل أيضا. الفاعل كنا نقول بجواز تقديمه على الفعل وعدم جواز تقديمه، الكوفيون يجوزون البصريون لا يجوزون، هنا يأتي نفس الكلام، الكوفيون يجوزون البصريون لا يجوزون. يقول وحيث حذف فاعل الفعل فإنك تقيم مقامه المفعول به، مثلا سوف يأتي معنا أنه يقام غير المفعول به. طيب، وتعطيه، فإنك تقيم وتعطيه أحكامه المذكورة له في باب، يعني وتعطيه أحكام الفاعل المذكورة في باب الفاعل، تعطي النائب أحكام الفاعل المذكورة في باب الفاعل، فتصير النائب مرفوعا بعد أن كان منصوبا مفعول به، وعمدة بعد أن كان فضلة، وواجب التأخير عن الفعل عند البصريين بعد أن كان جائز التقديم عليه لما كان مفعولا به، زيدا ضرب عمرو، ويؤنث له الفعل إذا كان الفاعل، إذا كان النائب عن الفاعل مؤنثا. تقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمرو، وفي ضرب زيد هندا ضربت
هند كان الفعل مذكرا فصار مؤنثا. تقول ضربت هند والحمد لله رب العالمين.